بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: إذا تعارض نص قرآني أو نبوي مع اللسان والقول العربي، فهل نعود على النص العربي بالتخطئة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، سؤال أخينا الأخ هشام حاصله: إذا تعارض النص القرآني أو النبوي مع لغة العرب، فأيهما نقدم؟ نقول: هنا عندنا مسلمات لا بد منها. المسلمة الأولى أن المعتبر عندنا في فهم النصوص الشرعية، في فهم ذلك ما جاء في إقرار الشرع وبيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فسر الشيء لا نلتفت إلى بيان في اللغة، هل اللغة توافق على ذلك أم لا، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك. فإذا فسر الشارع ذلك فهذه الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية لا نقدم عليها حقيقة أخرى، بل الحقيقة الشرعية هي المعتبرة عندنا ولا نعدل عنها ولا التفات إلى مسألة اللغة إلا من باب تحصيل العلم. أما البيان الشرعي فهو المعتبر المعتد به. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا نعلم أن الشرع إذا لم يرد بتفسير الشيء ولم تكن له حقائق شرعية، فإن الأصل إجراء النصوص على ظاهرها في لغة العرب، لأن القرآن لزن بلسان عربي مبين. إذن حينئذ نقول بأن اللغة العربية لا تتعارض مع النصوص القرآنية، والنصوص القرآنية لا تتعارض مع اللغة العربية، لكن هناك حقائق شرعية يخصها الشارع، يقيدها الشارع، يشترطها الشارع في بعض الأمور، وحينئذ يكون تفسيرها والمراد منها على حسب ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يقرر هذه العقيدة، وهو يقرر هذه القاعدة، وأن المعتمد إنما هو على بيان الشارع وبيان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومراد الله عز وجل في كتابه. فإذا جاء تفسير ذلك بالاصطلاح الشرعي أو بالحقيقة الشرعية فحينئذ لا نلتفت إلى غيرها. قال شيخ الإسلام: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد من هذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب. انتبههم، لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء، يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. يرجع في ذلك إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. وقال رحمه الله تعالى: والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده أو عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين أن كل مسكر خمر. نعرف المراد بالقرآن، سواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لأن النظر هنا يكون إلى الضابط الشرعي، إلى القيد الشرعي، إلى التفسير الشرعي. فالخمر كل ما أذهب العقل على وجه اللذة الطرب، حتى ولو كانت العرب تخص ذلك بما يكون من العنب، إلا أن الشرع عمم ذلك، فالخمر سواء أخذ من العنب أو من التمر أو من العسل أو من المواد الحديثة المعاصرة الآن كالبودرة والحقن والحقن وغير ذلك لا التفات إلى هذا الأمر، وإنما الالتفات إلى تفسير الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. قال شيخ الإسلام لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء والصحيح في ذلك حمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية، لأن العادة في كل متكلم أن يحمل لفظه على عرفه، وهذا صار عرف الشارع، ولهذا العلماء يقولون فالحقائق عندنا لغوية وشرعية وعرفية، فإذا جاءت الحقيقة الشرعية لم يعدل عنها إلى غيرها، بل قدمنا هذه الحقيقة الشرعية، وأما إذا لم تأتي الحقيقة الشرعية فالأصل في ألفاظ القرآن والسنة أننا نجريها على ظاهرها في لغة العرب، فإذا كان عندنا حقائق عرفية والعرف له استعمال ما لجأنا إلى هذه الحقيقة العرفية، لكن الحقيقة الشرعية لا نقدم عليها حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية، فإذا جاء التفسير عن كتاب الله وإذا جاء التفسير عن سنة رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل لم نعدل عن حقيقة الشرعية إلى غيرها، وبهذا يتبين الجواب إذا ما ظهر تعارض بين معنى لغوي وبين معنى شرعي ماذا نقول، والله أعلم.